حدثنا عبد الله بن مسلمة هو ابن قعنب القعنبي من رواة الموطأ عن مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة عن أبيه وهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن صعصعة فسقط الحارث من الرواية، واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد ابن عوف الأنصاري ثم المازني، هلك في الجاهلية، وشهد ابنه الحارث أحدا واستشهد باليمامة، قاله الحافظ. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك استشهد أبوه بأحد، قال الحافظ استشهد أبوه بأحد. وكان هو من المكثرين، وهذا الإسناد كله مدنيون، وهو من أفراد البخاري عن مسلم، أي هذا الحديث. نعم، أخرج مسلم في الجهاد، وهو عند المصنف أيضا من وجه آخر عن أبي سعيد حديث الأعرابي الذي سأل أي الناس خير، قال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، وليس فيه ذكر الفتن. قال وهي زيادة من حافظ فيقيد بها المطلق، هذه الزيادة في هذا الحديث. قال عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مالي المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يقرب، وذلك عند اشتداد الفتن وكثرتها، فيوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، أي أن ماله لا يحبسه في مكانه، فالغنم تنتقل من مكان إلى آخر، فيسهل على المسلم إذا أراد النقل أن يأخذ ماله، أن يأخذ الغنام، بخلاف العقارات والأراضي فلا يستطيع ذلك إلا أن يبيع، قد يأتي وقت لا يجد من يشتري، لا سيما إذا عظمت الفتن في بلد فيزهد فيها، فيزهد فيها الصالحون. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، وفيها السكينة، الغنم اتخذوا الغنم فإنها بركة، وأيضا تنتقل مع صاحبها بيسر، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، فإذا حصل قحط في مكان تنتقل إلى مكان خصب وترعى غنامك فيه في ذلك المكان، وتبقى تعبد الله لا سيما إذا كان عندك من العلم ما تتبصر به في أمر دينك. يتبع بها شعف الجبال أي رؤوس الجبال ومواقع القطر مكان الأمطار، حيث وقع القطر تبعت ذلك المكان، ترعى الأغنام وتشرب من حليبها وألبانها، تصنع لك خبزا وتعبد الله بعيدا عن الفتن وعن أصحابها. قال يفر بدينه من الفتن، فالفرار بالدين في المكان الذي تخشى أن تفتن فيه أمر مطلوب بحسب الاستطاعة، فتفر من الفتن ليسلم دينك. منها وكذلك تفر من أهل الفتن، قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، وقال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فمن تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فالتمس المعاذات والملاذات من الفتن ومن أهلها، وليس العبرة بالأرض أن تكون في أرضك، العبرة عبادة الله في الأرض. انظر المكان الذي يتهيأ لك فيه عبادة الله على مراد الله والزمه، وليس المقصود أن تكون في أرض كذا وكذا، في أرضك أو في أرض أبيك أو في أرض جدك، فالله خلقك للعبادة فلا تنشغل عنها بشيء. فإن ضيق عليك في مكان وخشيت أن تفتن في دينك وأنك لا تستطيع أن تظهر شعائر دينك ولا تستطيع أن تعبد الله وأنت آمن، فانتقل إلى مكان آخر. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أرض الله واسعة، قال يفر بدينه من الفتن، فالفرار بالدين أمر مطلوب، وما شرعت الهجرة إلا فرارا بالدين، وتجب الهجرة من بلاد الكفر إذا لم يستطع الإنسان أن يظهر شعائر دينه، لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. قال الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، كان الله غفورا رحيما. ومن الإذلة على البعد عن بلاد الفتن والبلاد التي كثرت فيها المعاصي والبدع حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، حين سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال قال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبينها، ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم فإن أرضك أرض سوء. فالإنسان يبتعد عن أرض السوء وأهل السوء، يفر بدينه ويعبد الله مع أناس يعبدون الله، ويجد عونا من إخوانه الصالحين. والله عز وجل قد أمر بتصبير النفس معهم مع الصالحين الذين يريدون الله والدار الآخرة، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقوله باب من الدين الفرار من الفتن، أي من الدين ومن الإيمان، وهذا هو الشاهد من سوقه في كتاب الإيمان، أي أن من الإيمان الحفاظ على الإيمان ألا ينقص بالبعد عن الفتن وعن أهل الفتن والفرار من الفتن. والسلامة لا يعدلها شيء، فالإنسان يحرص على سلامة دينه وعلى سلامة قلبه. فإذا خشي الإنسان أن يفتن فالعزلة خير له أن يفتن في دينه، وإن كان عنده من العلم ما يدفع به الشبهات ومن الورع ما يدفع به الشهوات وكان له نفع متعد ويستطيع أن يؤثر على الناس فليخالط الناس ولينصح لهم وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا خير له من العزلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فإن كان في وسعك أن تخالط وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فخالط واصبر على ما تجد من الأذى، وكما قال لقمان عليه الصلاة لقمان رحمه الله لابنه لقمان الحكيم وأقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. والله يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان إذا أوصى غيره بطاعة الله بالصبر عليها وعلى عبادة الله قد يؤذى ممن يأمر وممن ينهى، فليصبر ويؤجر. والناس ولله الحمد لا يزالون في خير في الجملة ما دام أنك تستطيع أن تدعو إلى الله وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم وتجد من يسمع لك ومن يقبل منك فهذا خير عظيم، حافظ عليه. فلا يعتزل الناس في هذا الحال، يخالطون ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون ويذكرون، والذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولكن الفتن تشتد وتزداد بين الحين والآخر، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. والذي ينبغي علينا وعلى غيرنا أن ندعو الله كثيرا أن يعيذنا من الفتن. مر النبي عليه الصلاة والسلام على أقبر ستة فسأل عن أهلها فقالوا قبر فلان وفلان، فكان مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قولوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أو قال: تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وعلمنا أن نقول في آخر التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. الإنسان يستعيذ بالله من الفتن ويقبل على طاعة الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويدفع عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله. يقول السائل: هل هناك حرج في لبس المرأة الثوب الأحمر؟ لا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتزعفر الرجل، والزعفران أحمر اللون أو قريبا من ذلك بخلاف المرأة. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبين معصفرين، أي مصبوغين بالعصفر، والعصفر أحمر. قال: أمك أمرتك بهذا، أي أنه من لباس النساء. وفي بعض الروايات قال: هذا لباس الكفار. قال: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل احرقهما. فلا بأس بلبس الأحمر للمرأة وإن كان مصبوغا، أما الرجل فلا يلبس الثوب المصبوغ بالحمرة، لكن إن كانت الحمرة من أصل الثوب فلا بأس على الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وعليه جبة حمراء أو حلة حمراء فتوضأ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فقدم الحسن والحسين يعثران ويقومان وعليهما ثوبان أحمران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيدهما وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. وما جاء من النهي أن العصفر، يعني في حديث عبد الله بن عمرو والحديث الآخر نهى أن يتزعفر الرجل، وهكذا أيضا نهى عن المياثر الحمر، أي ما كان مصبوغا بالحمرة، أما إذا كان الثوب من أصله فلا بأس جمعا بين الأدلة. وأما حديث الحمرة من الشيطان فهو حديث مرسل لا يصح. بعض أهل العلم يقول: لا بأس بلبس الأحمر إن خالطه لون آخر. قال: ويحمل، تحمل هذه الأحاديث على ذلك، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء، قالوا يحمل أنها مشوبة بلون آخر، لكن هذا مجرد اجتهاد، يعني هذه العلة ليست منصوصة. فالذي يظهر أن القول الأول أقرب، إن كانت الحمرة بسبب الصباغ فلا يلبس ذلك الرجل، وإنما هو من لباس النساء، وإن كانت الحمرة من أصله فجائز، والله أعلم. يقول في سؤاله الثاني: هل يصح للمرأة أن تصلي فرضين بوضوء واحد؟ إن لم ينتقض وضوءها وطهارتها لها أن تصلي فرضين أو أكثر، فقد جاء من حديث عمر رضي الله عنه، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. قال عمر رضي الله عنه: رأيتك يا رسول الله تصنع شيء لم تكن تصنعه من قبل، أي أنه صلى الصلاة بوضوء واحد. قال: عمدا فعلته يا عمر، أي لبيان الجواز. والأفضل أن يتوضأ الإنسان عند كل صلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ عند كل صلاة كما في الحديث الآخر، هذا هو الأفضل، لأن الخطايا تتناثر وتخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء عند الوضوء، وهي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه فيؤجر عليها. فإذا توضأ الإنسان وصلى فله أن يعيد الوضوء مرة أخرى، هذا هو الأفضل. لكن بعضهم يذكر إذا توضأ الإنسان ولم يصلي صلاة ولا يزال على طهارة فلا ينبغي أن يتوضأ، وبعضهم ذكر هذا من البدع أن تعيد الوضوء من غير صلاة ولم تصلي بذلك الوضوء ولا تزال على طهارة. يقول: هل زوجة، في سؤالي الثالث، هل زوجة أبي أقول لها خالتي شرعا؟ لا، ما يجب عليك أن تقول لها، أن تقول أو تطلق عليها أنها خالتك، ولكن هذا في عرف الناس، أي أنها بمثابة أمك، وهذا جائز من باب الاحترام، وإلا هي زوجة أب. لكن إذا قلت خالتي باعتبار أنها بمنزلة الأم فهذا جائز، وجرى هذا على ألسنة، أو قريبا من هذا على ألسنة العرب، يقول: يا ابن أخي، يعتبر أنه بمثابة الولد وابن الأخ، ابن أخي، ابن أخي في الله، فقال: يا عم، يا خال، أي أنه بمثابة العم والخال. وأيضا جاء أثر أن في مسلم أن أنسا كان يدعو أبا طلحة أبا أو نحو ذلك، راجع لفظ الحديث، وهو زوج أمه. هذا تنبيه، يقول: لو تنبه بعض الإخوان، يعني أن يؤثروا القمص على الأزر. النبي عليه الصلاة والسلام لبس الإزار ولبس القميص، وكان لبسه للقميص أكثر، وكان القميص أحب إليه من الإزار، بخلاف المحرم يقتصر على الإزار والرداء. فمن لبس الإزار الأفضل أن يكون الإزار من لون واحد، لكن هذه الأزر المزخرفة والمعلمة والمخططة تشغل المصلي في حال صلاته. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بخميصة لها أعلام، فقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بإنبجانية أبي جهم. والإنبجانية ليس لها علام. قال: فإنها ألهتني، أي الخميصة، عن صلاتي، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة قد سترت سهوة لها بقرام وفيه تصاوير، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا تزال تصاوره تعرض لي في صلاتي، فهاتك. فاستدل أهل العلم بهذين الحديثين على أن الصلاة على السجاد المزخرف أو المعلم أو المنقوش، وهكذا أيضا الأزر أو الثياب المعلمة، أنها مكروهة لأنها تشغل المصلي عن صلاته. فالأولى بالإخوان الذين يلبسون الأزر أن تكون أزرهم من لون واحد، ولبس القمص أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يلبس القميص، ولأنه أحب إليه. وإن لبس الأزر فالأولى أن تكون الأزر من لون واحد كما سمعتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.